هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدشن 5 مشاريع وطنية ضخمة شرق البلاد. البيان الختامي للحوار الأفغاني الأفغاني في طهران يؤكد أن الحرب ليست حلا للأزمة الأفغانية. واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعد ساعات من قصف قاعدة عين الأسد. وأهلا بكم إلى التفاصيل. افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني 5 مشاريع وطنية ضخمة لوزارة الصناعة والتعدين بقيمة استثمارية تبلغ 40 مليار تومان في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد. وقال روحاني خلال المراسم: أطلقنا اليوم المرحلة 79 من الخطة الوطنية لإنشاء المشاريع الوطنية، وسنواصل افتتاح المشاريع المتبقية حتى آخر فرصة لدينا في الحكومة الحالية. وأضاف روحاني أن افتتاح هذه المشاريع يحمل رسالة بالغة الأهمية للأصدقاء والأعداء، وهي أن الشعب الإيراني قادر على الانتاج والقفز في الانتاج في زمن الحرب الاقتصادية. رد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي على مزاعم المندوب السعودي واتهاماته الباطلة ضد إيران. وكتب غريب أبادي في تغريدة أنه فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة للتحقيق، مضيفا أن أي قصور في تنفيذ إجراءات الضمان يسمح لهذه المملكة بإخفاء بعض أنشطتها النووية بجعلها بعيدة عن التفتيش من قبل مفتش الوكالة. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأطراف الأفغانية لإنهاء الحرب سريعا وتوفير فرصة التنمية للشعب الأفغاني. وفي ختام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية التي بدأت يوم أمس الأربعاء بوزارة الخارجية الإيرانية وانتهت اليوم، وجه ظريف الشكر والتقدير للوفدين الأفغانيين المشاركين اللذين جعل السلام والأمن والراحة للشعب الأفغاني في مقدمة مفاوضاتهما، وقال إن الشجاعة في السلام أهم من الشجاعة في الحرب، لأنه ينبغي التحلي بالتضحية والسماحة من أجل السلام والتنازل عن المطالب القصوى والاهتمام بمطالب الطرف الآخر. أصدر الوفدان المشاركان في المفاوضات الأفغانية للسلام التي عقدت في العاصمة طهران يوم الأربعاء والخميس بيانا ختاميا يتألف من 6 بنود. واتفق الوفدان المشاركان على أن الحرب ليست الحل للقضية الأفغانية، ويجب أن تبذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي وسلمي. وقرر الجانبان مناقشة القضايا التي تحتاج إلى مزيد من المشاورات خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد في أقرب فرصة ممكنة. ودان الجانبان الاعتداءات التي تستهدف منازل المواطنين والدوائر والمساجد والمستشفيات وتدمير المؤسسات العامة، وطالب بمعاقبة مرتكبيها. أفادت مصادر إعلامية باستهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد ب3 صواريخ من نوع كاتيوشا، وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مبنى السفارة، فيما فعلت وحدات الحماية منظومتها الدفاعية سيرام تحسبا لتعرضها إلى هجوم، ما تسبب بإسقاط شظايا على منازل الأهالي الواقع بمحيط السفارة، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد بغرب العراق. في سياق مشابه، تعرض رتل لقوات التحالف لانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين محافظتي البصرة والناصرية جنوبي البلاد، وتسببت الهجمات إلى هذه القوافل العسكرية بإخلال في الدعم اللوجستي لهذه القوات، حيث تأتي هذه الضربات في سياق رد الفصائل العراقية على استهداف مقرات الحشد الشعبي. للمزيد حول موضوع استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، إليكم التقرير التالي.
القوات الأمريكية في مرمى نيران المقاومة، يظهر ذلك جليا مع تكثيف الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق. كان آخرها استهداف السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ، وأكدت خلية الإعلام الأمني أن أحد الصواريخ وقع في ساحة الاحتفالات، وسقط الآخر بالقرب من مبنى الأمن الوطني في المنطقة الخضراء، أما الثالث فقد وقع في منطقة الشيخ عمر خارج المنطقة الخضراء وألحق أضرارا بسيارة مدنية. وأكدت مصادر أمنية عراقية أن السفارة أطلقت صفارات الإنذار وفعلت منظومتها الصاروخية للدفاع الجوي سي رام. استهداف السفارة الأمريكية يأتي بعد ساعات على هجوم صاروخي هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق. وفي تعقيبه على حادث استهداف السفارة، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن السفارة الأمريكية لم تدخل ضمن معادلة رد فصائل المقاومة في العراق، وأنها إذا دخلت ضمن المعادلة فإن فصائل المقاومة لن تستخدم صواريخ الكاتيوشا المعروفة بعدم إصابتها الدقيقة للأهداف، بل هناك أسلحة أخرى أثبتت دقة إصابتها خلال الأيام الماضية، مشددا على أن الثأر لدماء الشهداء أمانة في أعناق المقاومة لا يمكن التنازل عنها إلا بخروج كل قوات الاحتلال. وعلى قائمة الاستهدافات أيضا، تحدثت مصادر إعلامية عن استهداف رتل للدعم اللوجستي الأمريكي بين محافظتي البصرة وذيقار، ومنذ مطلع العام استهدف نحو 50 هجوماً للمصالح الأمريكية في العراق، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية تضم أمريكيين ومطارا بغداد وأربيل. وتتزامن الاستهدافات المستمرة للمصالح والقواعد الأمريكية مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، فيما رجح خبراء أن تكون الملفات السياسية والأمنية هي الأبرز في أجندة الزيارة.
اقتحم مستوطنون اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين، منهم مجموعة نساء مما تسمى منظمة نساء لأجل الهيكل، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وكانت تقارير صحفية حول انتهاكات الاحتلال ومستوطني لشهر حزيران المنصرم كشفت عن اقتحام 1741 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك. وقع انفجار قوي في منطقة ميناء جبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات، سمع دويه في أرجاء المدينة واهتزت المنازل لشدته، وأكد الدفاع المدني عدم وجود قتلى أو جرحى جراء الحادث، وقال إن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق. المزيد في هذا التقرير.
انفجار عنيف هز ميناء جبل علي في إمارة دبي وسمع دويه في أرجاء المدينة. السلطات الإماراتية قالت إن الانفجار نتج عن حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو في رصيف الميناء، فيما أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على تويتر أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي كانت تستعد للرسو في إحدى أرصفة الميناء. وأوضح أن سلطات جبل علي تتخذ جميع الإجراءات لضمان حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء، وأضاف أن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع قتلى أو جرحى. بدوره قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري إن حريقا اندلع في سفينة على الرصيف الرابع عشر بميناء جبل علي كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال.
البحر حمولت 130 كونتينر تحمل مواد، بعض الكونتينرات موجودة فيها مواد قابلة للاشتعال. نأكد كذلك من خلال النتائج الموجودة في الأسعاف الموحدة لا توجد أي إصابات.
من جهتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ذكرت أن دوي الانفجار الذي وقع على متن سفينة في ميناء جبل علي سمع من على بعد كيلومترات من الميناء. أما وكالة الصحافة الفرنسية فقد أكدت أن الانفجار كان قوياً وسمع في أرجاء المدينة، ونقلت عن أشخاص في محيط المنطقة قولهم إن الانفجار أدى إلى اهتزاز أبواب وزجاج شققهم ومنازلهم جنوب دبي. هذا الانفجار الأول من نوعه الذي وقع في دبي تزامن مع الخلافات السعودية الإماراتية التي طفت على السطح بشأن سقف إنتاج النفط للدول الأعضاء والرفض الإماراتي خلال اجتماعات أوبك بلاس، الأمر الذي لفت أنظار المراقبين ودفع بهم إلى ربط الخلافات بالصراعات التي تجري جنوبي اليمن على النفوذ والسيطرة، والتي ظهرت عبر المعارك الطاحنة بين مرتزقتهم. وما يعزز ذلك قطع الرحلات بين البلدين بذريعة اتخاذ إجراءات تحد من انتشار فيروس كورونا.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالامتناع عن اتخاذ أفعال أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مضيفا أن ذلك قد يقوض أي حل يمكن إيجاده. وقال غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أنه كان على اتصال مستمر مع مصر والسودان وأثيوبيا بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن قضية سد النهضة، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها الحل بشأن مشاطرة المياه، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير. المزيد حول أزمة سد النهضة نستمع إليه في التقرير التالي.
أخيرا وضع ملف سد النهضة على طاولة البحث في مجلس الأمن الدولي بعد سنوات من فشل المحاولات للدول الثلاث أي مصر والسودان وأثيوبيا من حلها، وعقب إخفاق الاتحاد الأفريقي في إرساء خطة تنهي الأزمة التي وصلت إلى حد التلويح بخيار الحرب من قبل مصر، التي أكدت على لسان وزير خارجيتها أن 10 أعوام من المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق مياه النيل الأزرق لمصر والسودان. كما شدد سامح شكري على أن بلاده والسودان طلبا تدخل مجلس الأمن للتهديد الوجودي الذي يشكله السد والمضي في مرحلة الملء الثاني دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية، ومن المقرر يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث مشروع قرار تونسي يحث أثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي. ويدعو الاقتراح التونسي المدعوم عربيا دول المصب مصر والسودان وأثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بإشراف أممي وأفريقي ووضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر. كما يطالب الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض إلى الخطر. من جهتها جددت أديس أبابا على لسان دبلوماسي كبير اشترط عدم الكشف عن هويته رفضها تدويل قضية السد، معتبرة مناقشة موضوع السد لا يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، وتعهدت بإفشال مشروع القرار التونسي الذي اعتبرته سيفسد فعليا عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاثة. وتقول أثيوبيا إن السد المقام على النيل الأزرق حاسم بالنسبة لتنميتها الاقتصادية وتزويدها بالكهرباء، لكن مصر تعتبره تهديدا جسيما لإمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا. أما السودان وهو دولة المصب الأخرى إلى جانب مصر فيبدي قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على سدوده ومحطاته المائية.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من أفغانستان اعتراف فعلي بهزيمتها. وأوضح لافروف أن خطر وقوع هجمات إرهابية يزداد في أفغانستان في ظل انسحاب الجيش الأمريكي، مبينا أن ذلك يعود إلى غياب الرغبة لدى الحكومة الأفغانية بتشكيل حكومة انتقالية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدشن 5 مشاريع وطنية ضخمة شرق البلاد. البيان الختامي للحوار الأفغاني الأفغاني في طهران يؤكد أن الحرب ليست حلا للأزمة الأفغانية. واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد بعد ساعات من قصف قاعدة عين الأسد. أشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الأكارم، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الدافئ، والذي نجول في ربع آرائكم وكلماتكم المعبرة ضمن مجلتكم الإذاعية وناديكم المنتدى الإذاعي. إذن تواصلوا معنا عبر راديو هادي @ عرايبي.ir. حياكم الله أحبتي، نحن بخدمتكم ونبدأ بمشاركتكم. وها هو العزيز أمير من إيران نقل لنا رواية عن الإمام السجاد عليه وعلى آبائه آلاف التحية والسلام، إذ قال: أربع من كن فيه كمل إسلامه ومحصت ذنوبه ولقي ربه وهو عنه راض، وقار لله بما يجعل على نفسه للناس، صدق لسانه مع الناس، الاستحياء من كل قبيح عند الله وعند الناس، وأخيرا حسن خلقه مع أهله. رعاك الله يا أمير، شكرا لهذه الكلمة الطيبة. أم مهدي من العراق تقول: سأل أحدهم رجلا صالحا أن يدعو له بدعوة طيبة، فقال له: آنسك الله بقربه، فقال له: زدني. قال الرجل الصالح: من آنسه الله بقربه أعطاه أربعا بغير أربع: علما بغير طلب، وغنى بغير مال، وعزا بغير عشيرة، وأنسا بغير جماعة. ألا يكفيك هذا يا رجل؟ فبقى الرجل وقال: بلى والله تكفي وتزيد. شكرا جزيلا يا أم مهدي، حقيقة كلمة رائعة وبديعة ومعبرة. أما هدى من السعودية فقالت: أنت صاحب رحلة عمرك، وأنت من يقود حياتك. إذا لم يعجبك حالك لا تفكر في تغيير طريق المسير، بل غير طريقة المسير. أيضا تكمل وتقول هدى: ولا توجد رحلة بطريق مستقيم، في كل رحلة انعطافات وانحناءات، وعندما تصيبك الشدائد ستنحني وستنعطف، ولكن احذر أن تتوقف وتنتني، فاستمر واستمر. بالضبط يا هدى، شكرا جزيلا. زينب من العراق بعثت لنا بحكم بديعة، منها: الاحترام 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشر اعتزالك لصغار القول. أيضا قالت: مهما بلغت درجة انشغالك فلا بد أن تجد وقتا للقراءة، وإن لم تفعل فقد سلمت نفسك للجهل بإرادتك. كذلك: لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ويكشف مواطن القبح، كن كمرآة تعكس ما أمامها بحيادية. في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه. وأخيرا الأخت الفاضلة زينب من العراق تقول: لا تستمع لطرف واحد في الأمور الشخصية، فكم من مجروح ينزف صمتا، وكم من جلاد يعيش دور الضحية. حسن من لبنان يروي لنا هذه الآية الكريمة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتاكم من كل ما سألتموه. يقول العزيز حسن: لم يقل سبحانه وتعالى بعض، وإنما قال كل، دليل على أنه لا توجد دعوة تذهب هباء، إما أن تستجاب أو يدفع بها بلاء أو تدخر يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، بحق محمد وآل محمد الطيبين الأطهار.
أئمتي وسادتي 12 سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر. أئمتي وسادتي 12 سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول: إن ركبتم بها نجوتم يوم الحساب من سقر.
يا فوز من ولا عليا وارتضى، قول النبي في علي المرتضى، من كنت مولاه فمولاه علي، فسلموا لله فيما قد قضى.
الإمام المجتبى خير الورى جدا وأما وأبا، هو الإمام العدل والفعل الحسن، وواحد من خمسة تحت العبا.
أئمتي وسادتي 12 سفينة فيها النجاة للبشر، قال الرسول:
شكرا يا جعفر على هذه الأنشودة الجميلة التي تأسر القلب. عودة إلى مشاركتكم، وها هي الأخت أم علي من العراق بعثت لنا بعض الحكم، تقول: تعلم من الزهرة البشاشة، ومن الحمامة الوداعة، ومن النحل النظام، ومن النمل العمل، ومن الديك النهوض باكرا. أيضا: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، إذا أهانتك الحياة بارزها بسيف الإرادة، وارسل لها شاهديك العمل والصبر، وكن عادلا قبل أن تكون كريما. أول ما تأخذه من الدنيا شهقة هواء، وآخر ما تتركه من الدنيا زفير هواء، هذا هو العدل، أن تعيد ما أخذت. أخيرا: إذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل فلا تجبر من حولك أن يعيشوا إحباطاتك. أي والله يا أم علي، بارك الله بك. الأخت الأستاذة هدى الرحمة من البحرين تقول: امتحن المؤمن بخمس وخمس: بالصدق حال الضرورة، شهادة الحق على نفسه، مخافة الله بالسر حيث لا يراه إلا الله، وحين يكثر ماله أو يتمكن سلطانه، ودون أن يكون عليه رادع إلا نفسه. أخيرا: وعند صلاة الفجر أي صلاة الصبح، وإياك أن تضيعها، فإنها باب مخصوص تفلح عندها وجوه وتشقى وجوه، أعاذنا الله وإياكم. محمد من مصر العربية يقول المراتب الخمس الربانية لصاحب القرآن: الشفاعة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الرفعة، فإن منزلته عند آخر آية تقرأها، الصحبة مع السفارة الكرام البررة، الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الأهلية، أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وأخيرا العزيز محمد يقول: اللهم لا تقطع القرآن من قلوبنا ولا من بيوتنا، واجعله ميراثا لنا ولمن بعدنا، آمين يا رب العالمين. العزيز أبو جواد من العراق، ولتنويع البرنامج، بعث لنا بهذه القصة. يقول فيها: رأى رجل أفعى تحترق حتى الموت وقرر إخراجها من النار. عندما فعل ذلك عضته الأفعى مسببة الألم الشديد. أسقط الرجل الأفعى من يده ولكنها سقطت في النار مرة أخرى. حزن الرجل لذلك وظن أنه السبب في سقوطها في النار، لذا نظر الرجل من حوله يمينا ويسارا حتى عثر على عيودا معدنيا وقام باستخدامها لإخراج الأفعى من النار وأنقذ حياتها. شخص ما كان يشاهد ذلك اقترب منه وقال له: هذه الأفعى عضتك، لماذا تريد إنقاذها؟ فأجابه الرجل: طبيعة الأفعى هي اللدغ، ولكن هذا لا يغير طبيعتي وهي المساعدة. العزيز أبو جواد من العراق لم يتركنا سدى، بل كتب العبرة من هذه القصة. يقول: لا تغير طبيعتك وإنسانيتك بسهولة لمجرد شخص يؤذيك. دائما قابل الإساءة بالإحسان، لأن صفة الإحسان لا ينالها إلا أشخاص ذو شرف عظيم، فكن أصيلا مهما جار عليك الزمن.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
حياكم الله أحبتي، لازلنا وإياكم والمنتدى الإذاعي. عودة وإياكم إلى الواتساب، وها هي الأخت أم علي من البحرين كتبت لنا: لقد زرعتم في فؤادي حبا سقيتموه بطيبتكم، فلكم مني عهدا أن أرويه بدعائي لكم. أسأل الله تعالى أن يرفع مقامكم كما رفعت السماء، ويحببكم إلى خلقه عدد ما نزل من الماء، ويزين قلوبكم بنور الإيمان في الليلة الظلماء، وأن يطوي صحائفكم بيضاء، ويجعلكم في دنياكم وآخرتكم من السعداء الأبرار. جميل جدا يا أم علي، حقيقة كلماتك رقيقة، بارك الله بك، شكرا جزيلا. شمس الشريعة كتب لنا: روي عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: كنا جلوسا في المسجد إذ صعد المؤذن المنارة فقال: الله أكبر، فبكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبكينا ببكائه. فلما فرغ المؤذن قال: أتدرون ما يقول المؤذن؟ قلنا: الله ورسوله ووصيه أعلم. فقال: لو تعلمون ما يقول لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فلقوله الله أكبر معان كثيرة، منها أن قول المؤذن الله أكبر يقع على قدمه وأزليته، على قدمه وأزليته وأبديته وعلمه وقوته وقدرته وحلمه وكرمه وجودته وعطائه وكبريائه. فإذا قال المؤذن الله أكبر فإنه يقول الله الذي له الخلق والأمر بمشيئته، كما الخلق منه كان كل شيء للخلق وإليه يرجع الخلق. شكرا جزيلا يا شمس الشريعة، معلومات طيبة. أيضا زينب الدراجي أيضا بعثت لنا بهذه المشاركة البديعة: إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فانظر إلى السماء كيف رفعت. الله تعالى يقول: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. تأمل، فمع ارتفاع الطيور وتحليقها لم يزدها إلا صلاة وتسبيحا، في حين بعض الناس إذا ارتفع في الدنيا ازداد غفلة وعصيانا. شكرا يا زينب، بارك الله بك على هذه المساهمة. أيضا زينب البحراني من القطيف تكتب أيضا: أشرقت شمس يوم الخميس فلتتفائل، ولنضع أمل الكبير بالله تعالى بأن الأيام القادمة ستكون بخير إن شاء الله. السلام عليكم، ابتسم للحياة فما هي إلا ساعات بسيطة، ولا تحمل لها هم طالما هناك رب العالمين، عش وتنفس واضحك للحياة، فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة. كل شيء سيكون بخير ما دام الله معنا. بارك الله بك يا زينب، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة. وأيضا أبو سيد كرار من البحرين يقول: علمتني الحياة أن أتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تؤخذ من سعادتي، وغناهم لن ينقص من رزقي، وصحتهم لن تسلبني عافيتي. إي والله الحق ما تقول يا أبو سيد، شكرا جزيلا. أبو مهدي من البحرين نقرأها مساهمته بعد هذا الفاصل. معنا صوت الأخت الفاضلة أم عباس من العراق. السلام عليكم أختي أم عباس. السلام عليكم. نعم، إن شاء الله سنستمع إلى صوتها في الدقائق القادمة. أبو خالد من البحرين يقول: الثقة بالله، أو يتحدث لنا عن الثقة بالله. شقت لموسى البحر وبردت النار على إبراهيم، هذه الثقة إيمان ثابت في قلوب المؤمنين. تمر الحياة بين حلم وأمنية، عيون تحلم وقلب يتمنى، ورب كريم لا يحدث إلا ما كتبه لنا. عودة إلى مساهمة العزيز أبو مهدي من البحرين بعد السلام الجميل، يقول: الفرق بين ارجعي واذهبي. لماذا يذكر القرآن الكريم للنفس المؤمنة حين موتها ارجعي إلى ربك وليس اذهبي؟ وما هو الفرق بين الذهاب والرجوع؟ تقول: ذهبت إلى السوق ورجعت إلى البيت، وليس بالعكس. الذهاب يكون من المكان الأصل إلى مكان مؤقت، والرجوع يكون من مكان مؤقت إلى المكان الأصل. سيدنا سليمان عليه السلام أرسل الهدهد إلى قوم بلقيس وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. وعندما جاء رسول بلقيس قال له: ارجع إليهم. لذلك فإن ربنا سبحانه يقول لنفس المؤمن عند موتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وليس اذهبي إلى ربك، لأن الدنيا بالنسبة للمؤمن مكان مؤقت. صدق الله القائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحسنت يا أبو مهدي، معلومة طيبة، شكرا جزيلا. على ما يبدو أن الأخت الفاضلة أم عباس من العراق قد ارتبطت بنا مرة أخرى. السلام عليكم أم عباس. أم عباس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضلي.
إن شاء الله. أنا اليوم مشاركتي هي تتعلق بالتكنولوجيا والكتاب.
بارك الله.
هل اليوم نحن نميل إلى التكنولوجيا أكثر من الكتاب؟ ماذا استفدت من التكنولوجيا حاليا واستعمالك لها، وماذا تستفيد إذا رجعت إلى الكتاب؟ للأسف الشديد الكثير ابتعدوا عن الكتاب، لكن أنا أحس الكتاب هو أجمل شيء، يعني حتى يحافظ على المعلومة، تقدر تطلع المعلومة أو تضع فيها أوراق ملونة في هذه المكان المعلومة اللي أنت تستفاد من هذا الكتاب، هو نفسك أكثر أكثر. صحيح هاي التكنولوجيا مرتبة، لكن فيها يعني مرات أحيانا علينا صحيا وأحيانا أمور يعني ذهنيا، لكن الكتاب دائما تحسه هو كراحة نفسية، خل دائما وقتا إلى القراءة.
أحسنتي.
يعني حتى لو تكون نصف ساعة أو ربع ساعة أو أكثر من هذا الوقت، وتعامل مع التكنولوجيا أو أربط التكنولوجيا مع التطور مع الكتاب حتى تقدر تتواصل. يعني مثلا هذا الكتاب تريد تطلع فيه التكنولوجيا أو تقتنيه في بيتك وتقدر تقرأ به، على مود نقدر دائما نطور نفسنا ونكون مثقفين ونكون علمانيين، نتعلم ما نستفيد منه في حياتنا اليومية. وأتمنى الله لكم التوفيق إن شاء الله. تحياتي وسلام لكل الكادر.
حياك الله، شكرا على مشاركتك يا أم عباس، بارك الله بك. أبو كريم من البحرين أكرمنا بهذه الأبيات. عاشر بمعروف فإنك راحل، عاشر بمعروف فإنك راحل، واترك قلوب الناس نحوك صافية، واذكر واذكر من الإحسان كل صغيرة، فالله لا تخفى عليه الخافية. لا منصب يبقى ولا رتب هنا، أحسن فذكرك بالمحاسن كافية، واكتب بخطك إن أردت عبارة، لا شيء لا شيء في الدنيا يساوي العافية. شكرا يا عزيزي أبو كريم من البحرين على هذه الأبيات، ونتمنى من أحبابنا المستمعين أن يوافونا بأبيات تعجبهم، حقيقة رونق لهذا اللقاء المباشر. العزيز عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان أيضا يبدع لنا بكلمات ويقول: أجمل الناس من يصنع فيك ابتسامة حين يعلم أنك بحاجة لها، أبعد الله عنكم مواجع الدنيا ورزقكم السعادة. اللهم ارزقنا في هذا اليوم ببشائر خيرك، وامددنا بوافر جودك، واجعل لنا في هذا اليوم رزقا وسعادة وعافية. بارك الله بك. محمود كاظم من طهران أيضا يذكرنا بمناجاة الشاكرين لسيد الساجدين عليه وعلى أبائه، آلاف التحية والسلام. مشكور يا محمود كاظم، بارك الله بك. والأخت الفاضلة أم حسن من السعودية بعثت لنا برسالة سمتها رسالة إلى قلبك، تقول: عندما تصلك سيئة عن شخص ما فلا تحاول إشاعتها ونشرها، بل اجعل نسيانك لها صدقة تدخرها ليوم حسابك، وإذا أتعبك كتمانها ونازعتك نفسك على إفشائها فعالج ضعفك بتناول جرعة زائدة من ذكر يا ستار العيوب. وأخيرا تذكر أنه لابد وأن سيئة ستصل عنك إلى غيرك، وستكون بحاجة إلى الستر، فاستر اليوم على غيرك ليستر غيرك علي ليستر غيرك عليك غدا. إن شاء الله حقيقة درس بليغ يا أم حسن من السعودية على هذه الكلمات الطيبة، بارك الله بك.
السلام عليكم، أطلب الاستماع إلى ناشيد أناجيك من علي حجيش. شكرا لكم، فاطمة من الإمارات.
تأمريني يا أختي الفاضلة فاطمة من الإمارات، ولطلبك نشيد أناجيك للمنشد المبدع علي حجيج. العزيز جعفر دجمخو قد هيأ لك هذه الأنشودة، نستمع سوية.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. أفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك، ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحرى.
نكتفي بهذا القدر أحبتي، نتمنى أن تكون الأخت فاطمة من الإمارات قد استمعت لهذه الأنشودة، شكرا يا عزيزي جعفر. والآن أحبتي عودة إلى الواتساب، وها هو العزيز محمد عبد الكريم من قطيف السعودية بعد السلام الرقيق، مشاركته هي: يقال لا تلعن الأزمات بل اشكرها، لأنها تكشف لك نوعية من حولك وتحسبهم أصدقاء صادقين، ولكن هناك أشخاص من وفائهم لا تدري هل هم أحبابك أم أنهم نبض قلبك لنبل مواقفهم معك. وما أقل الأوفياء في هذا الزمن للأسف الذي كثر فيه أصدقاء المصالح، فاحرص على أن تحافظ على الصديق الصدوق الوفي. وكعادته الجميلة محمد عبد الكريم يختم مشاركته بلغز خفيف جدا، يقول: ما هو الشبه بين فاكهتي التفاح والموز؟ أكرر: ما هو الشبه بين فاكهتي التفاح والموز؟ ولحسن الحظ أنني وعدتكم أن أقرأ في كل لقاء قصة سواء أنا أعددتها أو من أحبابنا المستمعين أعدوها. هذه المرة وقعت القرعة على العزيز محمد عبد الكريم وبعث لنا بهذه القصة الجميلة. تقول القصة: سعاد أم في 63 من عمرها، تقاعدت من عملها منذ 3 سنوات بعد أن أفنت زهرة شبابها، وهي تعمل معلمة مدة 32 عاما. تقول سعاد: لم أتدمر خلالها حتى لا أمنح نفسي الفرصة لأتوقف، فقد أصبحت أرملة وأنا في 30 من عمري، وتحت جناحي 6 أبناء، 4 بنات وولدان، منحتهم وقتي وشبابي ومالي وصحتي، ولم أجعلهم يحتاجون إلى أي مخلوق في هذا العالم، ولم أشعرهم بأنهم أقل من غيرهم. ومضت السنوات تلو السنوات. تقول سعاد: تزوجوا الآن جميعا، ولم يبق في المنزل سواي والخادمة، هم يزورونني أسبوعيا، لكن أتعلمون ماذا يحز في خاطري حين أرى صور بناتي 4 وأبنائهن في السناب وهم في طلعة في إحدى الحدائق أو في إحدى المطاعم دون أن يدعونني إلى الخروج معهن، أو حين أعلم فيما بعد أن إحداهن كانت عندها مناسبة في بيتها دون أن تخبرني بذلك. كنت في البداية أغضب وأتضايق وأناقشهن في ذلك، فكنا يقولن أنهن يقصدن بذلك راحتي وهدوئي، ورغم علمهن أن تصرفاتهن تلك تشعرني بالألم وتجرح مشاعري وتضايقني، إلا أنهن استمررن في ذلك. أما الأبناء فلا أعلم عن أمر سفرهم هم وزوجاتهم وأبنائهم إلا حين يصلون إلى البلد الذين سافروا إليه ويتصلون بي من هناك من المطار قائلين: ماما، إحنا في البلد الفلاني، توصينا بشيء؟ أنا لا أريد منهم إلا أن يشعرونني بقيمتي في حياتهم، وأني لست غرضا قديما يعلوه الغبار فوق رف مظلم. لو كنت عجوزا متعبا بالكاد أسير لعذرتهم، لكني من فضل الله تعالى علي أني أتمتع بصحتي وعافيتي، فلماذا يحرمونني من قضاء تلك الأوقات الجميلة برفقتهم وأبنائهم؟ أصبحت أشاهد سناباتهم وأكتفي بالدموع والصمت الذي يقهرني.
المنتدى الإذاعي، برنامج خاص للتواصل مع المستمعين وكل الأصدقاء والمتابعين. نستقبل فيه مقترحاتكم واستفساراتكم عن كل ما يتعلق ببرامج إذاعة طهران العربية وشؤونها، وذلك عبر رقم الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-40-50. المنتدى الإذاعي.
كانت تذكرة جميلة. العزيز محمد عبد الكريم لم يتركنا سدى، بل كتب لنا عبرة لهذه القصة الجميلة. العبرة تقول: أحبتي، بر الوالدين مداراة خواطرهما والرأفة بمشاعرهما هو من أقرب الأفعال تقربا إلى الله. وصوت العزيز الغالي السيد عبد الحسين الشريخي من العراق. السلام عليكم. حياك الله يا عبد الحسين. عبد الحسين نسمع صوتك. حياك الله.
عبد المعذرة جدا لنصر كل شريط
حبيبي رعاك الله.
شكر جزيل لكم والامتنان لإذاعتكم الكريمة ولمستمعيكم ولكل قادر إذاعة طهران.
مشكور
لمتابعة كل الأمور الطيبة ومعالجة المشاكل الموجودة في المجتمع في كل المجتمعات الإسلامية.
أنتم طيبتها. تفضل حبيبي.
إذا تسمح اليوم أتكلم عن ملائكة الرحمة. أتكلم
بارك الله بك.
موضوع الأطباء، موضوع الكادر الطبي في كل العالم وخاصة الآن العالم الإسلامي. أنا الآن متواجد في أحد مستشفيات الأهلية في مدينة بغداد في العراق. لاحظت بعض الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور الشكر الجزيل للدكتورات التفاهمات بين الكادر الطبيب والمريض طيبة جدا.
الحمد لله.
النقاهة الإيمانية تتسم بين النقاهة العلمية. فنلاحظ بعض الأطباء مع الامتنان لبعض الطيب منهم، لا البعض منهم يتعامل مع المريض كأنه إنسان غير محبب، كأنه إنسان أتى حتى يختلق المرض بداخله، لا يتعامل معه من الحالة الإنسانية. هاي الحالة مرفوضة جدا. فأنا أناشد بعض الكوادر البعض وليس الكل، أو أقول لهم إذا تعاملتم مع المريض عليكم أن تتعاملوا بالإحسان الرفيع جدا، بالإحسان الإيماني، بالإحسان الذي يتطلب على المريض أن يتقبله حتى لا يقع في مشكلتين، مشكلة المرض الذي أتى فيه ورقة في المستشفى ومشكلة التعامل من البعض الكادر الطبي. هذه الحالة الإنسانية الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء على أيدي هؤلاء، لأن السبب والمسببات موجودة في الإنسان. الله هو المشفي، ولكن المسببات موجودة والإصابة موجودة على يد الطبيب أو على يد الكادر الطبي. فعليهم أن ينتبهوا لما يحدث بين المريض وبين داخله، لأن المريض عندما يقع في مرض ما يحس يحرك المشاعر الحزن، يحرك مشاعر اليأس، يحرك بعض مشاعره. إذا لم تكبح تلك المشاعر الحزينة والمؤلمة من خلال توصيات الطبيب، من خلال المعاملة الطيبة له، أعتقد تتفاقم عليه تلك الأمور. وأنا أسأل من الله لكل إنسان طيب وأنتم على أولهم
رعاك الله
يتعاملوا، أو الله يسترهم حتى يتعاملوا مع الناس الخلوقين وعن الناس المرضى، مع الناس الذي تكون لهم حال الاحتياجات الخاصة، دولة الاحتياجات الخاصة. وشكر جزيلا أنكم، لأن أنتم البلسم لكل داء في القلب. عندما
حسن ظنك
أحس أني يطمئن قلبي. فأسأل من الله أن يحفظكم.
نحن كذلك والله،
ونسأل من الله أن يحفظ كل مرضانا والشفاء العاجل لكل المرضى.
رحمك الله.
أحد الأصدقاء والأخ العزيز سليم والشريخي يكتب في المستشفى، فأسأل من الله ومنكم الدعاء له.
اللهم شافه
وأنا على يقين أن صوتكم مربوط في الإيمان، وعندما تربط
رحك الله
الإيمان تربط الأمور بالله سبحانه وتعالى. ونسأل من الله
التوفيق. حسن ظنك يا حبيبي. مشكور مشكور يا وردة. اللهم شافه بحق محمد وآل محمد، وشافي جميع المرضى من المؤمنين. الله يبارك بيك يا عبد الحسين الشريخي، مساهمتك رائعة ونقلة نوعية جميلة. عودة لمساهمة العزيز السيد راضي الموسوي، كتب لنا: ما أطيب الدنيا إذ تصافت القلوب وتناست العيوب وتجملت بحسن الأسلوب ودعت لبعضها بمغفرة الذنوب. أيضا يكمل مشاركته العزيز سيد راضي الموسوي ويتكلم عن عرق السوس، يقول: يعتبر وسيلة قوية تقضي على أخطر الفيروسات، إذ اكتشف الباحثون أنه أداة جديدة قوية يمكنها القضاء حتى على أخطر الفيروسات بما في ذلك كوفيد-19، باعتباره يحوي على حمض الجليسر هيزيك الموجود بكميات كبيرة في جذور عرق السوس. عودة للعزيز محمد عبد الكريم، لغزه الجميل، لغزه الخفيف، يقول ما الشبه بين فاكهتي التفاح والموز؟ العزيز صبحي عبد الحميد أجاب بالإجابة الصحيحة عن هذا اللغز. على اتحال فاصل ونعود إليكم.
المنتدى الإذاعي، صوتكم له صدى، مشاركاتكم لها أثر، ومساهماتكم ستبث وتقرأ. أهدوها لمن تحبون، ستسبغون لهم أجل معاني المعروف، وستكسبون ودهم. ها هو المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي.
رحمة الله عليك يا دكتور يا شيخ أحمد الوائلي، وما أروع الكلمات التي تركتها لنا ذخرا. الصحبة الصالحة هي تلك التي تجعلك تعيش حياتين، واحدة هنا والأخرى في الجنة. الاحتشام مفهوم لا يقتصر على الملابس فقط، فهناك ضحكة محتشمة، وهناك مشية محتشمة، وهناك سلوك محتشم، وهناك أخلاق محتشمة. لا تترك شخص عزيز عليك بسبب زل أو عيب فيه، فلا يوجد أحد كامل غير الله سبحانه. من كوارث البشر أنهم قد يمحون كل تاريخك الجميل مقابل آخر موقف لم يعجبهم. لا قيمة للجمال دون فكر وقيم وأخلاق. لا تقاس حلاوة الإنسان بحلاوة اللسان، فكم من كلمات لطاف حسان يكمن بين حروفها سم ثعبان. فنحن في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل. جواب اللغز الذي بعثه لنا العزيز محمد عبد الكريم، وقد أجاب عنه الصديق العزيز صبحي عبد الحميد، أن الاثنان تعد من الفواكه، وهذه هي الإجابة الصحيحة. رعاكم الله أحبتي، شكرا جزيلا، شكرا على تفاعلكم، أحبكم كثيرا، إلى اللقاء.
طمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن طلب الله.